ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. اليوم سوف نتوقف في روضة الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. وباسمكم جميعا أرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج الشيخ خالد عبد الكافي، فحياكم الله يا شيخ خالد.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك. لعلك تستفتح بتلاوة لآيات تكون مدخل لهذه الحلقة حفظك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
بارك الله فيك يا شيخ خالد. لاحظ في الآيات التي وصف الله سبحانه وتعالى فيها نوح عليه الصلاة والسلام ووصف لوط عليه الصلاة والسلام بأنهما كانا صالحين، مع أنهما كانا نبيين، فهما في أعلى درجات الصلاح البشري. والمؤمن وهو يقرأ القرآن الكريم يجد هذه القدوات وهذه النماذج من الصالحين والمصلحين عبر التاريخ. ولا شك، شوف يعني الآن نحن نتحدث عن القرآن الكريم ونتحدث عن أنه كتاب هداية، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون له ورد يومي من القرآن الكريم لا يتركه. لماذا؟ وأنت تقرأ القرآن الكريم تقرأ إبراهيم، موسى، عيسى، لوط، نوح، سليمان، داود، يا سلام، تسترجع دائما هذه القدوات. هؤلاء في الحقيقة يا شيخ خالد هم النماذج العليا في تاريخ البشرية، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وينبغي للمسلم أن يستحضر هذا، لأنك الآن في كل أمة من الأمم يحاولون أن يبرزوا نماذج على شكل قدوات يقتدي بها الناس. الشيوعيون لهم قدوات، والنصارى لهم قدوات، والبوذيين لهم قدوات، والمسلمون لهم قدوات. هؤلاء هم الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم.
والله عز وجل في القرآن كذلك يوضح البلاءات، ولو تلحظ بأن البلاءات للأنبياء مختلفة
بالضبط
حتى تناسب حال الناس.
جميل.
فتجد مثلا يعني الشخص الذي ابتلي بوالده مثلا بأنه يعني يشق عليه وبأنه يسيء له بشكل كبير، يتذكر إبراهيم
عليه السلام مع والده.
أي نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وأيضا فيما يتعلق إذا تاه ابن لأحد الناس وصعب الوصول إليه ويعني وكان يبحث عنه ولم يجده، يتذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام
ويعقوب
وكيف الذي حدث وغيرها. حقيقة تجد في الأنبياء. وأيضا الهداية، يعني على سبيل المثال يعني نوح عليه الصلاة والسلام كم مكث حتى يحاول في هداية ولده، ولكن يعني
دون جدوى
في هذا الأمر، ولم يهده الله سبحانه وتعالى، وهذا بعد ما بذل الأسباب كل ما يستطيع في أمر الهداية والوصول صحيح. إليها. وأيضا هنا كما ذكرنا هنا في الآيات التي قرأت ما حدث كذلك من امرأة
نوح
وامرأة لوط عليهم
نعم.
السلام
يعني فعلا عندما يتأمل المسلم الآن في القرآن الكريم ويجد هؤلاء النماذج العليا من الصالحين المصلحين الذين كانوا قدوات في مجتمعاتهم وكانوا قدوات لأممهم وكانوا تحملوا من البلاء وتحملوا من العناء وصبروا واحتسبوا، ودخل بعضهم في معارك، دخل بعضهم في هاجر من بلده، طرد من بلده، بعضهم قتل، بعضهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نشر بالمناشير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هم القدوة والنموذج. هنا في هذا الروضة التي نتحدث فيها عن روضة الصالحين، ما معنى أن يكون الإنسان صالحا في نفسه، وما معنى أن يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولذلك قال المفسرون لم يقل صالحون، لأن الصالح يكتفي بالصلاح في نفسه،
نعم،
وإنما مصلحون أيضا صالح في نفسه مصلح لغيره. وأيضا أن يعني يدخل في ذلك قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ينبغي على المسلم والإنسان الصالح الحقيقي في نفسه أن يكون يتعدى صلاحه إلى غيره.
لذلك زينب بنت جحش سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أيهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إذا كثر الخبث.
الله
فلم تقل مصلحون، قالت صالحون.
جميل جدا. تعال الآن في قصة نوح وفي قصة لوط عليهم الصلاة والسلام، خالفتهما أو يعني وقعت المخالفة من زوجتيهما لهما. المفسرون يقولون ماذا؟ يقولون أنهما لم يخونوهما في الفراش، وهذه يعني معلومة ينبغي أن ننبه إليها الإخوة المشاهدين الكرام. يعني عندما نقرأ مثل هذه الآية، لأن الناس اليوم إذا قالوا والله الخيانة الزوجية، انصرفت الخيانة الزوجية إلى قضية الوقوع في الفاحشة من الزوجة والزوجة، أن هذه خيانة. في الحقيقة أن الخيانة المقصود بها في الآية هي الخيانة في الدين، وأن الله سبحانه وتعالى قد نزه زوجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الوقوع في الفاحشة حتى ولو كانوا على الكفر، وأن الله سبحانه وتعالى يقصد هنا من قوله كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي فكفرتا بهما ولم تؤمنا بهما. وليس معنى ذلك أنهما خانتاهما في الفراش، فهذا لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه واحدة. الأمر الثاني أن يلاحظ أنه بالرغم من قرب هاتين الزوجتين من هذين النبيين الصالحين لم تنتفع بهم، وفي هذا عزاء لكل مصلح، أنه ليس بالضرورة مهما بذلت من الأسباب أن يستجيب لك
صحيح.
الذين تدعوه.
الهداية من الله.
الهداية من الله، يعني لأن البعض قد يلوم نفسه ويظن أنه قصر في طريقة الدعوة. لا، أنت اجتهد في تحسين طريقة الدعوة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكما قال
ولا تيأس.
نعم، واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، واتبع أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. لكن لا تظن أن كل هذه الوسائل سوف يعني تضمن لك تحقيق النتيجة أبدا. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام هو من أكثر العلماء الأنبياء الذين ذكر الله تفاصيل أسلوبهم في الدعوة، بل إن أسلوب نوح عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله يعتبر نموذج يدرس. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وجلس يعني استخدم معهم العقل واستخدم معهم العاطفة واستخدم معهم الترهيب والترغيب، ما خلى وسيلة.
أيضا البعض فهم من هذا الأمر أن نوح يعني يأس من قومه ولم يستمر في دعوته ولم يكمل دعوته مع قومه، ونقول الله عز وجل يقول وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا
من قد آمن.
آمن فلا تبتئس.
خلاص هنا أنت
عندما يعني أتى هذا الأمر من الله عز وجل عند ذلك توقف نوح عليه الصلاة والسلام.
جميل جدا. فيقال يعني بالرغم من هذه الأساليب الرائعة جدا التي اتبعها نوح عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه, وطبعا نحن نقول يا شيخ خالد إذا كان اتبع هذه الأساليب مع قومه ولم تجدي نفعا فما بالك بالأساليب التي اتبعها مع زوجته؟ نحن نجزم أنها كانت أكثر, لأنه كان أكثر محبة لها وحرصا عليها, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع عمه أبي طالب. نحن نجزم أنه بذل يعني المستحيل من أجل أن يهتدي عمه أبو طالب إلى الإسلام, وإن كانت لم تنقل إلينا كل تفاصيل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في بعض الأحاديث كيف كان يدعو عمه, يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله, ولكن لم يستجب له. فنقول قد بذل نوح وقد بذل محمد عليه الصلاة والسلام وقد بذل لوط جهدا فوق العادة لهداية زوجاتهم ولهداية عمه عليه الصلاة والسلام, ولكن هذه قضايا بيد الله سبحانه وتعالى وحده, لا يشاركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالصالح الحقيقي هو حريص على أن يكون مصلحا لغيره وهاديا لغيره, وحريصا على أن يدعو الناس إلى الخير ويجذبهم إلى هذا الخير الذي هو فيه. طيب نأتي إلى مسألة أخرى في قوله سبحانه وتعالى في قصة فرعون, قصة يعني معاكسة تماما, وهي أن الزوج كافر والزوجة مؤمنة. قال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين, ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. لكن هنا قصة الحقيقة زوجة فرعون قصة عجيبة, ويعني هو يعني أبعد الناس الذين تتوقع أن يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام زوجة فرعون آسية بنت مزاحم رضي الله عنها, وكيف أنها وصلت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام إلى زوجة فرعون الذي كان عدوه اللدود. وهذا يعني يفتح باب الأمل للدعاء على مصراعيه, يعني إن كذبك يا موسى فرعون كذبك قومه فقد آمن بك ناس من أخص المقربين إلى فرعون وهي زوجته. وانظر حتى في شخصية آسيا رضي الله عنها, شخصية عاقلة, وأيضا حتى في دعوتها في قولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة كما يقول المفسرون, فقالوا أنها سألت الله سبحانه وتعالى الجار قبل الدار كما يقولون, أنه يريد بيتا عندك في الجنة. وهذه يعني هذه الصورتين المتعارضتين, يعني أنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القمة في الصلاح وزوجاتهم لم يستجيبوا لهم, وفي الجهة الأخرى فرعون وهو يعني في الحضيض,
قال أنا ربكم الأعلى,
نعم الحضيض في الكفر وفي العناد وتؤمن زوجته, مما يدل فعلا كما تفضلتم أن أمر الهداية إلى هذا الدين بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يتحلى بصفات الصالحين. ونحن قد تكلمنا في الروضات السابقة, تكلمنا عن روضة الذاكرين, ولا شك أن ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى من أخص خصائص الإنسان الصالح. وتكلمنا في روضة المستغفرين وفي روضة المتفكرين وفي روضة المصلين والموحدين, وكل هذه من صفات الصالحين الصادقين في القرآن الكريم. فقد فصل الله سبحانه وتعالى صفات الصالحين ومزاياهم, وذكر الله سبحانه وتعالى مآلهم في الآخرة وما أعد الله سبحانه وتعالى للصالحين, وأيضا ما ينبغي على الصالح تجاه مجتمعه من الدعوة ومن الأمر بالمعروف
ولا يأس كما ذكرنا.
نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال عنه, قال فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلذلك هذا يدعونا أن الإنسان لابد أن يكون لديه توازن بين معرفة بأن الهداية من الله سبحانه وتعالى وبين الجد والعمل وكثرة الدعاء والالتجاء لله سبحانه وتعالى في دعوة هؤلاء الناس. والله عز وجل يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبعد هذه الأسباب إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وهو أعلم بمن اهتدى. وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للطرفين. يعني الآن عندما ذكر الله سبحانه وتعالى القرية الظالمة في سورة الأعراف وذكر الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فكذلك يعني الإنسان الصالح في المجتمع هو في الحقيقة صمام أمان في هذه المجتمعات، لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتي هي أحسن، لأنه يخاف على هؤلاء العصاة من غضب الله، ولذلك يأمرهم وينهاهم بالتي هي أحسن. فهو بركة على مجتمعه وبركة على أسرته وبركة على نفسه وبركة، وأيضا هو أيضا يريد أن يبرئ نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أنهم قالوا معذرة إلى ربكم. وأيضا تلاحظ في قصة بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذه المجتمعات المليئة بالفاسدين الذين خلاص استمرأوا الفساد،
أو الصالحين في أنفسهم،
نعم قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون.
وأيضا الإنسان يتذكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال ولو كنت فظا غليظ القلب
لم فضوا من حولك.
فمسألة أن الإنسان يتعامل بالتعامل الحسن والتعامل الجيد هذا كذلك يجعل الناس يتجهون بالخير.
ولعلنا نختم يا دكتور خالد بمسألة في الآيات التي تلوتها في قصة نوح وقصة لوط مع زوجتيهما، وأيضا قصة آسيا زوجة فرعون مع زوجها، أن ارتباط الصالحين بغيرهم من الكفار لا ينفع هؤلاء الكفار. يعني الآن ماذا انتفعت زوجة نوح وزوجة لوط من كونهما زوجتين لنوح أو لوط؟
صحيح.
لم تنفعهم هذه العلاقة لأنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. وأيضا ارتباط زوجة فرعون بفرعون لم يضرها، فهي من أهل الجنة وهو من أهل النار، وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة وزوجته من أهل النار. ولذلك نحن لا نعول على العلاقات الدنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه، ولكنه لما يستجب له لا ينفعه ذلك،
وهذا يجعل العنصرية تذوب مفترض في المجتمعات المسلمة.
بالضبط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصلاح في النية وأن يهدينا للصلاح في العمل أيها الإخوة، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، ونراكم إن شاء الله في روضة قادمة من روضات القرآن الكريم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.